الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص. أيها الإخوة الأكارم، في القرآن الكريم ترابط وتسلسل بين آياته، وقد لا يبدو هذا لأول وهلة. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذه مقولة مشركي مكة. بماذا رد الله عليهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ هذا هو الرد الأول. الرد الثاني: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الرد الرابع: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. الرد الخامس: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الرد السادس: وربك يخلق ما يشاء ويختار. لو قرأت هذه الآيات قراءة سريعة ولم يتعمق في فهمها المؤمن لظن أن هذه الآيات تعالج موضوعات متفاوتة لا رابط بينها، ولكن إن شاء الله تعالى في هذا الدرس وفي درس قادم إن شاء الله تعالى سوف ترون كيف أن كل هذه الآيات تتمحور حول محور واحد. قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقد رد الله عليهم بموضوعات شتى وبأساليب شتى. قبل كل شيء عودة إلى الآية الأولى. الإنسان أيها الإخوة إذا فهم أن أوامر الله عز وجل تقييد لحريته فهو جاهل جهلا مطبقا، أما إذا رأى أوامر الله عز وجل ضمان لسلامته فقد فقه في دينه. أضرب على هذا أمثلة كثيرة كنت قد ضربتها سابقا. يعني إذا رأينا عمود كهرباء عليه خط توتر عالي وقد كتب في أسفل العمود لا تقترب خطر الموت، هل ترى أن هذا المنع تقييد لحريتك أم ضمان لسلامتك؟ لو أن إنسانا قال: لو أنني صعدت إلى أعلى هذا العمود وأمسكت بهذا التيار ذي التوتر العالي، يا ترى أكتب مخالفة؟ أسجن؟ أدفع غرامة؟ ما المحذور؟ هل هناك من يراقبني؟ هل هناك شرطي أو موظف كهرباء؟ ما أسخف هذا الإنسان، إن التيار ذا التوتر العالي وحده يعاقبك ولا يعاقبك أحد. بمجرد أن يلمس الإنسان هذا التيار يصبح قطعة من الفحم. فإذا قال: يا ترى أنا إذا صعدت وأمسكت بهذا التيار أعاقب؟ أسجن؟ أكتب مخالفة؟ ماذا؟ هل هناك من يراقبني؟ هل لا لا لا، القضية أعمق من ذلك. إن في هذا المنع نتائج مقارفته. إذا فهمت أوامر الدين هذا الفهم الصحيح أصبحت فقيها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي الذي قال: عظني وأوجز، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إلى آخر الآية، فقال: قد كفيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. يعني ما دمت ترى أن الدين عبء عليك وأن أوامره ثقيلة وأنها تقيدك من حركتك الحرة، وأن الدين إنسان مقوقع متقوقع، وأنه حبيس هذه الأوامر والنواهي، وأن الحياة تحتاج إلى انطلاق وإلى تحرر وإلى حرية وإلى أن يفعل الإنسان ما يشاء. إذا فهمت هذا الفهم فأنت لا تعرف في الدين شيئا. كيف في الدرس الماضي قلت لكم لو أن إنسانا يدعي أنه طبيب وقال كلما ارتفع ضغط الإنسان فهذا دليل صحته الجيدة، تحكم على هذا المدعي أنه جاهل، لا طبيب ولا معاون طبيب ولا ممرض ولا مثقف، شيء بديهي لأنه هذا. إذا قال لك إنسان يدعي أنه مهندس أنا بإمكاني أن أنشئ بناء ارتفاعه 100 متر بلا حديد، فاحكم عليه أنه جاهل. وعلى هذا فقس في مجال الدين، لمجرد أن ترى أن أوامر الله عز وجل عبء عليك، أنها ثقيلة، أنها قيد لحريتك، أنها تحجزك عن متع الحياة، عن مباهج الحياة، أن رجل الدين رجل مسكين محروم، ما ذاق مباهج الحياة. إذا فهمت الدين هكذا فاحكم على نفسك بالجهل المطبق. لذلك هذه الآية وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني لمجرد أن تتوهم أن أمر الله يضرك وأن معصيته تنفعك، إن في كسب المال أو في إنفاق المال، إن في إطلاق البصر أو في غض البصر، إن في ضبط النفس، إن في ضبط الحواس، إن في ضبط الحركة في الحياة، لمجرد أن تتوهم أو أن يأتي على خاطرك وهم من أن طاعة الله تضرك ومعصيته تنفعك. الكذب يريحك وينجيك ويسعدك ويربحك ويجلب لك المال الوفير، وأن الصدق يحرجك ويتعبك ويكثر أعداءك. إذا فهمت هكذا فاحكم على نفسك بالجهل المطبق. لذلك النبي الكريم قال من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، يعني إذا توصلت إلى هدف مشروع بوسيلة غير مشروعة فهذا الهدف بعد عنك، وإذا توصلت إلى الهدف المشروع بوسيلة مشروعة هذا الهدف اقترب منك. كل هذه الدروس وكل هذه الخطب وكل تفسير القرآن وتفسير السنة النبوية من أجل أن توقن أن طاعة الله هي بابك الوحيد إلى سعادتك، وأن معصية الله عز وجل طريق كل شر وكل ضيق. وقلت لكم في الدرس الماضي أيضا إن الله عز وجل جعل للأحداث اليومية منطقا وجعل للإيمان منطقا آخر، فقد يبدو لك أنك إذا أنفقت زكاة مالك نقص مالك، أن هذا المبلغ 50,000 الذي استحق عليك زكاة لمالك هذا المبلغ إذا أنفقته حرمت منه، هذا منطق الناس، هذا منطق الدنيا، هذا المنطق المادي، هذا المنطق الظاهر. ولكن الله عز وجل له سنن أخرى، إذا أنفقت هذا المال كزكاة لمالك فهناك إجراءات يجريها الله عز وجل تضاعف من مالك في كل شيء. لو أنك غضضت البصر عن هذه المرأة الجميلة يبدو لك ولمنطق الناس أنك محروم، ولكن الله عز وجل إذا رآك عند طاعته يورثك حلاوة في قلبك لا تنساها إلى يوم تلقاه. من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه. إذن هناك منطقان، هناك مقياسان، هناك طريقتان في مناقشة الأمور، طريقة أهل الدنيا، طريقة الماديين، طريقة الذين هم في قطيعة مع الله عز وجل. هؤلاء لهم منطق خاص ويجعل الله تدميرهم في تدبيرهم، وفقرهم في كنز مالهم، وشقاءهم في متعهم. أما أولئك الذين عبدوا الله عز وجل يخلق الله لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل عسر يسرا. فيا أيها الإخوة المؤمنون يعني أقف عند هذه الآية لأنني أشعر أنها مركز ثقلي في هذه الصفحة، لأن الآيات كلها ترد على قول هؤلاء إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني قد يبدو لك أن هذا السلوك الإسلامي يخسرك وهذه المخالفة تربحك، قد يبدو لك أنك إذا أرضيت زيدا وعصيت الله يقوى مركزك، وما دريت أن هذا التصرف إسفين في مركزك، ما دريت. قد يبدو لك أنك إذا طبقت الشريعة الإسلامية في إنفاق المال فإنك سوف تحرم من بعض مباهج الحياة، والعكس هو الصحيح. قد يبدو لك أنك إذا عزفت عن سماع الأغاني فقد حرمت نفسك يعني شيئا ثمينا جدا في الحياة، وما تدري أنك إذا عزفت عن سماع الأغاني واستمعت إلى كتاب الله تجلى الله على قلبك بطريقة لا يستطيع ذواقو الغناء في العالم أن يطربوا طلبك. هنا المشكلة، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لشهوتك، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم، إما أن تستوحي مبادئ العقل وإما أن تستوحي دوافع الشهوة، إما أن تعمل للآخرة وإما أن تعمل للدنيا. هؤلاء كفار مكة وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا. الجواب، أول جواب، يعني أنتم يا أهل مكة حينما كنتم مشركين يعني أنعمت عليكم ببلد آمن، وفوق أنه آمن تجبى إليه ثمرات كل شيء. ربنا عز وجل قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا عز وجل قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا ذكر الأمن والرزق. يعني الإنسان معه مال وفير ولكنه خائف، قد يكون مطمئنا ولكنه فقير. إذا جمعت بين الأمن وبين الرزق فقد جمعت الدنيا من طرفيها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع والخوف. الإجابة، يا كفار مكة، يا مشركي مكة، يوم كنتم تعبدون الأصنام حباكم الله عز وجل، حباكم الله ببلد آمن فيها خيرات وفيرة. فإذا آمنتم بالذي خلقكم، إذا آمنتم بالمنعم، إذا آمنتم بالإله الواحد، إذا آمنتم بربكم، إذا أطعتموه تخافون أو تفتقرون؟ أهذا هو المنطق؟ أهذا هو المنطق السليم؟ يعني يوم كنت تائها شاردا الله عز وجل وفر لك صحة طيبة وأولادا وزوجة ورزقك من رزقه الطيب، فإذا عرفت الحق وأردت أن تطيعه وأن تدع هذه المعصية وأن تقطع علاقتك بزيد وبعبيد، الآن تأتي المشكلات؟ بعد أن تبت إلى الله تأتي المشكلات؟ أهكذا الله عز وجل؟ أهكذا يعامل عباده المؤمنين؟ يوم كنت شاردا كان يحفظك، يوم كنت منحرفا كان يرعاك، فإذا رجعت إليه وتبت إليه وأنبت إليه واستقمت على أمره عندئذ تأتي المشكلات ويأتي الفقر ويتضعضع مركزك في المجتمع وتخاف على سمعتك. أهذا منطق؟ وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ يا الله، هذا الذي يكسب المال ويظن أنه ذكي وأنه تاجر ماهر أو صانع متقن أو طبيب ماهر أو مهندس بارع أو محام ضليع، وأنه لولا جده واجتهاده لما كان بهذا المال الوفير، هذا هو الشرك بعينه. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو الشرك، أنا ونحن ولي وعندي. أنا، قال الشيطان إبليس، أنا خير منه فأهلكه الله عز وجل. وقال قوم الملك بلقيس نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فدمرهم الله عز وجل. وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به الأرض. وقال فرعون أليس لي ملك مصر؟ فإذا الإنسان دخل لبيت لا يتوهم أنه هو اشتراه بكده وعرق جبينه، هو حصل شهادة عليا وله منصب مرموق، أو اشتغل بمحل تجاري منذ أمد طويل، هو بذكاء بارع وبجهد كبير يعني جاءه هذا المال فاشترى هذا البيت. لا، رزقا من لدنا، من لدنا. يجب أن ترى رزق الله عز وجل. يعني امتحن حالك بهذه المشكلة. قد تقرأ في الجريدة أن منخفضا جويا قادما إلى الشرق الأوسط متمركزا فوق قبرص، ماذا ترى؟ هل ترى أنه منخفض جوي؟ أم ترى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين؟ هل ترى يد الله فوق أيديهم؟ فيما تستمع من أحداث، إذا استمعت إلى بعض الأخبار، هل ترى أن يد الله فوق أيديهم؟ أن الإنسان إذا طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وغرق في النعيم ونسي الجبار الأعلى ونسي المبتدأ والمنتهى، هناك هزات عنيفة. الله عز وجل من رحمته لا يدع الناس سدى، يعني قد يكون الرفاه والنعيم حجابا بين العبد وربه، فقد يزول هذا النعيم فجأة، قد تنقلب الأمور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من فجأة النقمة، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ثانية، ست ساعات، ساعة، انتهى كل شيء. إذا قرأت أو سمعت أو تداولت لا تنسى أن الله هو كل شيء وأن يد الله فوق كل شيء. لا ترى الأحداث منعزلة عن فعل الله عز وجل، تقع في متاهة كبيرة. يد الله فوق أيديهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. نعم، أول جواب، أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ والقصة التي قلتها لكم في الدرس الماضي أن سيدنا موسى في المناجاة قال يا رب ارزقنا، أمطرنا، أغثنا، فقال الله له يا موسى إن فيكم عاصيا، فالتفت إلى أصحابه وقال من كان عاصيا لله فليغادرنا. بعد قليل انهمرت الأمطار، فناجى ربه سيدنا موسى قال يا ربي من هو هذا الذي يعصيك؟ فقال عجبت لك يا موسى، أأستره وهو عاص وأفضحه وهو تائب؟ يعني وأنت كنت في الجاهلية قبل أن تعرف الله كنت في رعاية الله وفي حفظه، والله رباك ونقلك من حال لحال وهداك إليه، فإذا عرفت الله واستقمت على أمره وغضضت بصرك بتخاف على سمعتك؟ أخي ما فيني مصافح، ما بقدر، بنحرج، بعدين بيتهموني إنه دين، شو تهم الدين؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هي الرد الأول. الرد الثاني، طيب إذا خفت على مركزك الاجتماعي وعصيت الله، أو خفت على ثروتك الطائلة من هذا المشروع وتابعتها مع أن فيها معصية كبيرة، إذا خفت أن هذا المطعم الذي يبيع الخمر إذا بعت حصتك منه بعد أن عرفت الله، إذا ظننت أنك إذا فعلت هذا تفتقر، إذا تابعت العمل دائما. أيها الإخوة راقبوا هذا السؤال، ثم ماذا؟ عصينا الله وتابعنا العمل في هذا المشروع الذي لا يرضي الله، ثم ماذا؟ وحصلت منه أرباحا طائلة، وحصلت منه رزقا وفيرا. في شخص له هيك بعض المشاريع التي بنيت على معصية الله، على فراش الموت ترك 800 مليون، فسأل أحد العلماء ماذا أفعل كي يتوب الله علي؟ فقال هذا العالم والله كان جريء، قال له والله لو أنفقت هذه المبالغ كلها 800 مليون في سبيل الله لما قبلها الله منك، لأنها كلها مال حرام. ثم ماذا؟ بس السؤال، ثم ماذا؟ عصينا الله وقوي مركزنا، شيء جميل. عصينا الله وازدادت ثروتنا، شيء جميل. عصينا الله وسكننا في هذا البيت الفخم، شيء جميل. عصينا الله وركبنا هذه السيارة، شيء جميل. عصينا الله واشترينا هذه المزرعة، ثم ماذا؟ ماذا؟ ما في غير الموت بعدين، والموت خسارة كل شيء في ثانية واحدة. فربنا عز وجل قال أيها الكفار لو أنكم توهمتم أنكم إذا اتبعتم الهدى مع رسولي فسوف تتخطفون من أرضكم. إذا يقول لكم منطقكم ابقوا على كفركم وعلى شرككم من أجل أن تكونوا زعماء في الجزيرة، سادة هذه الجزيرة، من أجل أن تبقوا في مركزكم الكبير وفي دخلكم الوفير. شيء جميل. ثم ماذا قال؟ وكم أهلكنا من قرية بعد هذا الطغيان لا بد من الهلاك. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ما معنى بطرت؟ معنى بطرت بالضبط طغت، طغت في معيشتها، إن في كسب المال أو في إنفاقه. إذا طغيت في كسب المال أخذت ما ليس لك، إذا طغيت في كسب المال أخذت ما ليس لك، أو ضيعت حقوق الناس، أو استغليت ضعفهم وفقرهم وحاجتهم، أعطيتهم دون ما يستحقون ونمت ثروتك، نما غناك على فقرهم، أو اغتصبت أموالهم، أو استخدمت قوتك في كسب المال، أو استخدمت حيلك وذكاءك في كسب المال الحرام، أو غششت المسلمين في بضاعتهم. يعني ماذا؟ طغيت في كسب المال ثم طغيت في إنفاقه، يعني أترفت نفسك بحيث إذا دخل عليك إنسان تضاءل أمامك، رأى نفسه صغيرة ما عنده شيء، عندك كل شيء، لك مساحة بيتي 480 متر، بحكيها بكشفشه كمان 480، خير إن شاء الله، هذا البلاط من إيطاليا، خير إن شاء الله. يعني إذا طغيت في كسب المال فأكلته حراما، ثم طغيت في إنفاقه فأحزنت كل من حولك، ثم ماذا؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هل تعلم من هو المالك الحقيقي؟ هو الله عز وجل. والدليل قل اللهم مالك الملك، عينك لا تملكها، أنت تستمتع بهذا البصر ما دام الله قد سمح لك بذلك، فإذا شاءت مشيئته أن يفقد الإنسان بصره لسبب تافه جدا ينتهي، أنت تستمتع بقوتك وحركتك ما دام الله قد شاء لك ذلك، فهو المالك لقوتك. حتى الحياة، حتى القوة، حتى السمع، حتى البصر، حتى العقل، قد يأخذ إنسان أعلى شهادة علمية في العالم ثم يختل عقله، فإذا هو في الطرقات يزعج الناس ويخافه الناس، وإذا تمكن أهله بوساطة كبيرة أن يدخلوه مستشفى أمراض عقلية يفعلون ذلك. فلا عقلك مالكه، ولا سمعك، ولا بصرك، ولا صحتك، ولا قوتك، ولا صمام القلب، ولا الكبد، ولا عمل الكليتين، للآن أمراض كثيرة جدا بلا سبب. والله فقر دم لا مصنع، شو هذا أخي؟ فقر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم في نقل العظام توقفت فجأة عن التصنيع من دون أن نعرف السبب. هذا بده كل يومين لترين ثلاثة دم إلى أن يموت، فقر دم لا مصنع. هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، شو السبب؟ ما نعرفه. وقفوا الكلاوي، بده كل أسبوع مرتين غسيل، أو بده عملية كلية مليون بالمئة 30 نجاح. ضيق في صمام القلب، قل اللهم مالك الملك، مالك القلب والشرايين والدسامات، ومالك العضلات والرئتين، ومالك يعني أيام حبة بتعمل لها بتكبر، شهرين كان تحت القبر تحت التراب، حبة صغيرة كبرت سرطان، يعني مالك مالك شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. يعني أنا أريد أن أقول لا تعتمد على شيء، اعتمد على فضل الله عز وجل، هي الحركة بيد الله عز وجل. لك بصر حاد، لك التهاب بالعصب السمعي، إلي قريب بأول حياته سمع وشه بإذنه، راعى الطبيب قال له والله هذا مرض بيجي بالمئة ألف حالة حالة واحدة، التهاب بالعصب السمعي، وشه دائمة تنتهي بالصمم. يا ترى أنا مالك سمعي، مالك بصري، مالك عقلي، مالك أعصابي، يعني فقرة تنزلق نص ميلي بتسبب آلام لا تحتمل، لك معه ديسك شيء لا يحتمل، أو عرق الأنسار. يعني إذا انسدت القناة الدمعية تصبح الحياة صعبة، بدك دائما تمسح محرمة، تمسح سيلان دائم بالأنف. لو أن المستقيم أصيب بالشلل هل تحتمل الحياة؟ هذا معنى قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، أنت لا تملك شيئا. لو أن زكاءك كله موظف في كسب الرزق، لو أن هذا العقل سلبه الله عز وجل وينصف في مكتبك التجاري ومراسلاتك ومركزك القوي مع الشركات كله صفر، ما في غير بالقصير محل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يجب أن ترى يد الله عز وجل دائما. والحمد لله رب العالمين.